فاز الشهيد ونال العز والشرف، فاز الشهيد ونال العز والشرف،
ذكرى له باقية، ذكرى له باقية طول المدى وكفى.
فاز الشهيد ونال العز والشرف،
ذكرى يسجلها التاريخ ملحمة، ذكرى يسجلها التاريخ ملحمة، فيها البطولات يوم الطف ماذا جفا.
عز الشهيد ونال العز والشرف، عز الشهيد ونال العز والشرف،
ذكرى له باقية، ذكرى له باقية طول المدى وكفى.
عز الشهيد ونال العز والشرف.
لا بأس كما هو المفروض أن نقول: أفلح من صلى على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. هذه لنقل من ثمرات تسلط الطغيان وأهل الطغيان وأهل الطاغوت علينا من المجرم صدام ومن عينه ومن سلطه علينا ومن وصل إلى مرحلة استغنى عنه وأتى متسلطا بنفسه المتمثل بالاحتلال الأمريكي. هذه من ثمرات الطغيان والاحتلال، انقطاع التيار الكهربائي وكل وسائل المعيشة، بل كل الأشياء الضرورية لمعيشة الإنسان قد فقدت، إضافة إلى الأمان، إضافة إلى الكرامات، إضافة إلى المقدسات. ولكن لا بأس أيضا ثمر لصالحنا أننا لنقل أخذنا شيء من الاستراحة عن إلقاء المحاضرة وعن إكمال المحاضرة، والشيء الآخر أنه إن شاء الله نعيد ما ذكرناه قبل الآن. وقلنا الكلام الآن نتحدث عن السيد محمد باقر الصدر قدسة نفسه الزكية بما ورد عن بعض طلبته كسماحة السيد الحائري وسماحة السيد محمود الهاشمي. وقلنا قد ذكر السيد الحائري رواية، طبعا قلنا المصدر الذي الحمد لله قد أغنانا عن الرجوع إلى لنقل المصادر أو ما حضرناه لنقل أو هيئناه للطرح، قد وفر علينا الشيخ النعماني الشيء الكثير. ونرجع في المصدر الرئيسي هو الأيام لنقل نعيد العنوان: الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار، عرض لسيرته الذاتية ومسيرته السياسية والجهادية. أشير قلت كما ذكرت إلى بعض النقاط، ولا بس أن أعيد، هذه هي النقطة الأولى التي دخلنا فيها. قلنا في صفحة 51 يقول السيد، لنقول هكذا ذكرنا بأن السيد الحائري يروي لنقل بصورة أدب بأن الشيخ النعماني يروي عن السيد الحائري بأن السيد الحائري أيضا يقول بأن السيد الشهيد قدسة نفسه الزكية روى بأنه قد سجل لنقل كان في نقاش أو في محاورة أو في مناظرة، ومن هذه المفروض أن نحن نرد بهذه أو بهذا المصداف على من ينكر هذا الأسلوب من المحاورة والمناظرة والمناقشة بأسلوب الدرس، في الدرس، خارج الدرس، بعد الدرس، قبل الدرس، أسلوب الكتابة والرسائل والأجوبة، أسلوب المؤلفات والرد عليها، أساليب كثيرة، أساليب الاتصالات لنقل هذه الحديثة أيضا عن طريق أنترنت، أقمار صناعية، اتصالات لاسلكية، شتى أنواع الاتصالات بين الناس. فالمناظرات لها أساليب متعددة، وهذه محاورة أو مناقشة، هذه مناظرة بين علمين، بين عالمين، حصلت بين الصلاة وبين إعطاء البحث. ناقش السيد الصدر قدسة نفسه محمد باقر الصدر، ناقش أستاذه السيد الخوئي، كان في موضوع أيضا الأصول، يقينا الأحكام الظاهرية والأصول وعملية لنقل التقديم، شمول الاستصحاب للشبهات الحكمية. تطرقنا إلى هذا، ربما كان في المواضيع الأخيرة تطرقنا إلى هذه العناوين، فمن يقرأ ربما سيكون عنده بعض المعلومة قد حضرت في ذهنه ويفهم الشيء الجيد من العبارة التي ذكرت. فيقول هكذا سجل ونقض السيد، والسيد أبو جعفر أيضا يرد عليه، وهكذا إلى أن وصل إلى النقض السابع، ونتيجة المناقشة، نتيجة المحاورة، نتيجة المناظرة كانت لصالح السيد، أو انتهت بأن السيد محمد باقر الصدر قدسة نفسه الزكية قد سجل هناك أو في ذلك الموقع أو في تلك الحادثة، عفوا، سجل النقض لنقل والرد على أستاذه. فبقي السيد الخوئي قدسة نفسه يعني يفكر بالإجابة ولم يستحضر الإجابة، إلى أن تأخر الوقت، وكما يروي السيد محمد باقر بأنه كأنما هو يعطي العذر لأستاذه بأنه انتهى أو حل موعد الدرس، فانتهت المناظرة بهذه الخصوصية وبهذه الصورة. يقول الشيخ النعماني في صفحة 51، يقول: وعن عبقريته وذكائه العجيب يروي سماحة آية الله السيد كاظم الحسين الحائري دام يظله في كتابه مباحث الأصول جزء الأول صفحة في صفحة 207 المحاورة العلمية التالية التي جرت، المحاورة العلمية هذه تضع خطا، المحاورة العلمية، المناظرة العلمية، المناقشة العلمية التالية التي جرت بين السيد الشهيد وأستاذه السيد الخوئي، والسيد الخوئي معروف بقدرته الكبيرة على النقض، فقال: لو لم يكن في المناظرة، ولم يكن في المحاججة، ولم يكن في المحاورة شيء، لو لم يكن فيها شيء، فيها ترجيح، فيها احتمال، فيها احتمال للترجيح، فيها إلزام للمقابل أو للسامع أن يبحث ويتأكد ويتيقن، لما طرحت هنا، ولما كانت هذه المسألة لصالح السيد محمد باقر، ولما سجلها السيد الحائري وذكرها، ولما استشهد بها الشيخ النعماني في هذا الكتاب. إذن هذه دليل على أن مثل هذه المحاورات، مثل هذه المناقشات، مثل هذه المناظرات تعطي شيء، تؤسس، تعطي شيئا، تؤسس شيئا في ذهن المقابل. يقول هكذا فقال أي السيد الحائري: ذكر الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه أنه أورد على أستاذه فيما بين الصلاة والدرس بأن الأصول العملية لا تجري بلحاظ الحكم الظاهري، إلى أن يقول: قال الأستاذ الشهيد أي محمد باقر الصدر أن كلامي هذا كان وفق مبنى السيد الأستاذ القائل بعدم جريان الاستصحاب في الشبه الحكمية، فلا تبقى إلا صلاة البراءة، إلى أن يقول: وقال أستاذنا الشهيد. وهذا هو أسلوب السيد رحمة الله عليه، يطرح مبنى المقابل ويعطي كل الفروض، حتى لو كان المقابل لم يعطي إلا فرضا واحدا، هو يعطي صور ويدافع أكثر ويعطي فروض كثيرة، احتماليات مراد المقابل، ومع هذا يبطل كل هذه الفروض ويأتي بشيء جديد ويؤسس نظرية لنقل حديثه، هذا أسلوب السيد محمد باقر قدس نفسه. ويقول: وقال أستاذنا الشهيد أن السيد الأستاذ أجاب، أي أن السيد الخوئي أجاب على الكلام بالنقض، فأجبت على النقض، فأتى بنقض آخر فأجبت عليه، وهكذا إلى النقض السابع فأجبت عليه، وأخذ يفكر في الموضوع، إلا أنه هكذا نقول هو يعتذر له، إلا أنه حان وقت الدرس فبدأ بالتدريس وانقطعت سلسلة البحث في هذه المسألة. وقد نقل لي الأستاذ الشهيد تلك النقوض السبعة مع أجوبتها من دون الالتزام بالترتيب بين النقوض. هكذا نقول، يعني دعوة السيد محمد باقر قدسة نفسه عندما قال تلك القضية لم يأتي بمجرد الكلام، وإنما أتى بالأثر العلمي. هكذا نرى، لم يكن الكلام لنقل السيد الحالي، أراد أن يؤكد هنا. والسيد الصدر محمد باقر قدسة نفسه عندما طرح تلك القضية لم تكن مجرد للترجيح الشخصي لنقل أو تحقيق مراد شخصي أو لنفس السيد، وإنما أراد أن يحقق لنقل المبنى العلمي والظهور العلمي والترجيح العلمي، وهذا ليس فيه بأس. يقول السيد: لأن هذه فيها نصرة لله، نصرة للحق، نصرة للمذهب والإسلام. يقول هكذا، يقول: وقد نقل لي السيد الأستاذ والأستاذ الشهيد تلك النقوض السبعة. يقول شخص يقول: أنا عندي كذا وفعل كذا وقال زيد وعمر بحقي كذا وكذا. نحن قلنا هذه قضايا كل شخص يستطيع أن يدعي هذه القضية لنفسه، وما شاء الله وسائل الإعلام أيضا يعني تتحرك ولها جهة فاعلة بتحقيق مثل هكذا يعني ادعاءات، ومثل هكذا دعاوى، أو مثل هذه الدعاوى ومثل هذه الادعاءات عفوا. وأيضا من يسير في طريق الحق أيضا لا يسلك كما سنرى سيرة السيد الشهيد، لا يسلك طريق الباطل، يبقى يعني صامدا على مبدئه وعلى مذهبه، ولا يستطيع أن يتآمر ويتعاون ويكون عميلا ويكون دليلا ويكون شريكا للباطل ولأهل الباطل مهما كانت أجناس أهل الباطل. فلذلك أيضا سيكون يعني خاسرا في الجانب الإعلامي، لأن الأموال عند الغير هذا أولا، ولو حصلت عنده الأموال أيضا سيصرف هذه الأموال في المواضع التي يرى فيها المصلحة والحق، ليست لتحقيق المنافع والمصالح الشخصية، وإنما النظر إلى جانب المصلحة العامة، ويترك الجانب العلمي والمنافسة العلمية والمجادلة بالحسنى، ويترك المكلف هو الذي يعني يختار، يطرح ما عنده من دليل، والمقابل هو الذي يختار، ولا يصرف الأموال في جانب التآمر وفي جانب حياكة المؤامرات وشراء الذمم، لا يستعمل يقينا مثل هذا الأمر، وسنرى هكذا يفعل، ومثل هذا الشيء يفعل السيد قدسة نفسه. إذن ذكر السيد الشهيد محمد باقر هذه الحادثة وروى هذه الحادثة وذكر تلك المناقشات وتلك النقوض وقد سجلت. وهذه القضية أيضا تطرح يعني لنقل قضية أخرى يطرحها أيضا الشيخ النعماني، يقول: وأذكر في الصفحة التي بعد الصفحة التي تحدثنا وذكرنا ما ذكرنا منها، يقول أي في صفحة 52، يقول: وأذكر أيضا أن مناقشة حدثت بين السيد الشهيد وأستاذه السيد الخوئي في مسائل الحج، فاستطاع رضوان الله عليه أن يغير أكثر من 10 فتاوى للسيد الخوئي. استطاع السيد الصدر هكذا يقول في مسائل الحج، استطاع السيد الصدر أن يغير أكثر من 10 مسائل، 10 فتاوى للسيد الخوي في موضوع الحج خلال ساعة واحدة. انظر عزيزي، خلال ساعة واحدة استطاع رضوان الله عليه أن يغير، خلال ساعة واحدة يغير هكذا مقدار أو هذا العدد من المسائل. فكيف لو تحدثنا عن اليوم الكامل أو عن 24 ساعة، وتحدثنا عن البحث لمدة شهر، ولو تحدثنا عن ولو كان الكلام في مقدار البحوث لعام أو أكثر أو أقل أو لعشرة أعوام، كم سيكون لذلك المقدار من المسائل ولتلك الأحكام التي لم يكن فيها إصابة للواقع، كم سيكون لها تأثير في لنقل مسار الحكم الشرعي ومصداقية الحكم الشرعي عند المكلف وأمام الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن يعني نلتفت إلى مثل هذه الأمور، ونرجو من الجميع أن يلتفتوا إلى هذه الأمور وهي أمور مهمة. يقول هكذا: قلنا غير في جلسة واحدة في ساعة واحدة أكثر من 10 فتاوى للسيد الخوئي في موضوع الحج. بعد ذلك يقول في نفس الصفحة أيضا، يقول كما كتب سماحة هكذا الشيخ النعماني أيضا ينقل في نفس الصفحة، صفحة في صفحة 52، يقول كتب سماحة آية الله السيد كاظم الحائل دام ظله عن هذا الجانب ما يلي، هكذا يقول عن جوانب عبقرية الجوانب العبقرية والعمق العلمي في شخصية السيد. يقول كتب سماحة آية الله السيد كاظم الحائري عن هذا الجانب ما يلي: تتميز الأبحاث العلمية، لست أنا من يقول وإنما السيد كاظم الحائري هو الذي يقول، يقول تتميز الأبحاث العلمية لأستاذنا الشهيد عن سائر الأبحاث العلمية المألوفة بالدقة الفائقة والعمق الذي يقل نظيره من ناحية، هكذا أولا يقول سائر الأبحاث العلمية عن سائر الأبحاث العلمية عن جميع الأبحاث كل سائر جميع، هذه أيضا ممكن أن يستفاد منها العموم، أو لنقل ممكن أن يستفاد من هذه العبارة بصورة عامة الإطلاق، هذه المفروض عرفنا هذه المصطلحات وهذه المعاني الشمول والسعة والاستيعاب من هذه، وهذا الشمول والسعة والاستيعاب عندما يقول عن سائر البحوث أيضا تشمل بحوث السيد الخوئي قدسة نفسه. إذن تتميز الأبحاث العلمية لأستاذنا الشهيد سيد محمد الباقر عن سائر العلوم، ومنها أيضا علوم السيد الخوئي، عن سائر العلوم وعن علوم السيد الخوئي المألوفة أيضا، عن سائر البحوث الأبحاث العلمية المألوفة ومنها أيضا أبحاث السيد الخوئي، ماذا تتميز بحوث السيد باقر بالدقة، سيد باقر الصدر بالدقة الفائقة والعمق الذي يقل نظيره من ناحية، وأيضا تتميز يقول بالسعة والشمول لكل جوانب المسألة المبحوث عنها من ناحية أخرى، حتى أن الباحث الجديد، من يريد أن يأتي بجديد، الباحث الجديد لها قل ما يحصل على منفذ للتوسع أو التعميق الزائدين على ما أتى به الأستاذ. ونحن أيضا نقر ونسلم ونبصم كما يقولون بالعشرة على ما قاله سيد السيد الحائري، وأثبتنا هذا الشيء أيضا بالدليل كما طرحنا ما طرحنا من بحوث مدخل في بحوث الأصول الفكر المتين، وحاول السيد الصدر الثاني قدسة نفسه أن يسجل العديد من الإشكالات على أستاذه سيد محمد باقر، ورددنا كل أو وجود تلك الإشكالات وسجلنا هذا الشيء في مبحث الضد وحالات خاصة للأمر، وقدمت إلى السيد قدسة نفسه، ونحن أيضا قد لنقل يعني حاورنا أو ناقشنا أو ناظرنا السيد قدسة نفسه، ويشهد من يشهد، وأيضا ما طرح من بحوث بمقدمة السيد قدسة نفسه أيضا تشير إلى هذا المعنى وإلى هذه المعاني، وكان دفع لكثير من الإشكالات اللي سجلت على سيد باقر. وكذلك المدخل إلى يعني في الفكر المتين، هذا كان في منهج الأصول ليلحق هذه البحوث، وفي الفكر المتين طرحنا أو دافعنا لنقل أو أبطلنا الإشكالات التي سجلت جملة وتفصيلا، الكل لنقل أو الجل جل ما سجله كل أو جل ما سجله الشيخ الفياض على السيد الصدر قدسة نفسه، بل حتى على السيد الخوئي استطعنا أن أيضا نرد أراء الشيخ الفياض بهذا الخصوص، وأبطلنا ما سجله من إشكالات، وكان الجزء الأول والجزء الثاني من مدخل إلى الفكر المتين طرحت ووصلت إلى الشيخ الفياض، وهذه أيضا نقول هذا هو الدليل وهذا هو الأثر. فنحن دافعنا هنا ليست قضية لنقل شخصية، دافعنا عن آراء السيد الصدر والسيد محمد باقر قدسة نفسه الزكية، وسجلنا هذا بنقاشات مباشرة مع الشيخ الفياض، وكل ما سجل في النقاش قد سجل في البحوث التي طبعت وصدرت إلى الساحة. إذن بعد ذلك يقول في الصفحة التي بعدها في صفحة 53 يقول: ففي علم الأصول هكذا يقول أبدع في كل العلوم. مميزات الأستاذ ليست سيتحدث في علم الأصول، في علم الفقه، في التاريخ، في الفلسفة، في المنطق، في التفسير، في الاقتصاد. يقول: ففي علم الأصول نستطيع أن نعتبر المرحلة التي وصل إليها مستوى البحث الأصولي على يد الأستاذ عصرا رابعا من أعصر العلم وتطوراته التي مر بها علم الأصول، على حد مصطلحات أستاذنا في كتاب المعالم الجديدة للأصول، حيث قسم الأعصر إلى أربعة مراحل بلغ التمايز النوع بينها. يذكر ثلاثة كأنما هو مر بها علم الأصول رضوان الله عليه، قسمها السيد إلى لنقل بين عصرين إلى ثلاثة أعصر، عفوا السيد الصدر محمد باقر قسم، قال العصر التمهيدي والسيد الخوئي قدست نفسه الزكية، أي أن العصر الثالث عصر الكمال العلمي يكون في هذا العصر لنقل، أو عاش في هذا العصر، بل في بداية العصر تخلف عن بداية هذا العصر السيد الخوئي بعشرات السنين. يقول السيد كاظم الحائري: لست أنا من يقول، وإنما السيد كاظم الحائري يقول بين عصر وعصر يوجد فارق كيفي وكمي في كل قضية. يقول: لئن كان الفارق الكيفي بين بعض المراحل وبعضها حينما يعتبر طفرة وامتيازا نوعيا في هوية البحث يجعلنا نصطلح على ذلك بالعصر المختلفة للعلم. فحقا أن علم الأصول هكذا يقول، هذه العبارة التي نريد، يقول: فحقا أن علم الأصول قد مر على يد أستاذنا الشهيد بعصر جديد. فلو أضفنا على العصر التي قسم إليها فترات العلم في المعالم الجديدة التي قال عصر تمهيدي وعصر علم وعصر الكمال العلمي، قال يقول لكان سيد كاظم الحائري يقول لكان هذا العصر عصرا رابعا هو عصر ذروة الكمال. إذن لست أنا من يقول، السيد الخوئي من العصر الثالث، والعصر الثالث أو بداية العصر الثالث سبقت السيد الخوئي بعشرات السنوات، ولم يقدم شيء ولم يحقق طفرة السيد الخوئي في ذلك العصر أو عن ذلك العصر، لم يقفز بشيء عن ذلك العصر. نعم قدم وتسلسل كما يتدرج كل عالم يأتي ويأتي بما أتى به من سبقه ويضيف عليه، نعم يأتي بجديد وله الأجر أمام الله سبحانه وتعالى، وكان علما وكان جبلا في العلم رضوان الله عليه السيد الخوئي، لكن هذا لا يعني يمنع أن يأتي من يحقق تلك الطفرة ويحقق تلك القفزة الكمية والنوعية كما حققها السيد محمد باقر الصدر قدست نفسه الزكية. ونحن قلنا ونقول نقول السيد الخوئي هو جبل وهو عالم وحقق هذا الشيء وحقق العلم وتربع على لنقل كرسي وعرش العلم، هذا لا ننكر، هذا لا ينكر لفترة طويلة، لكن الجبل الذي تربع عليه السيد الخوئي بالمقارنة مع الجبل الذي تربع عليه السيد محمد باقر الصدر، هو جبل السيد الخوئي هو وادي مقابل جبل السيد محمد باقر الصدر. لست أنا من يقول، وإنما هذا تفسير عبارة أيضا تفسير بهذا المعنى تفسر عبارة السيد الحائري. عصر الثالث بدأ منذ عشرات السنين، والسيد الخوئي يعتبر في أواخر العصر الثالث، قفز هذا في نهاية هذا، قفز السيد محمد باقر في نهاية العصر الثالث وحقق العصر الرابع وتجاوز السيد الخوئي قدست نفسه الزكية. مع الأخذ بنظر الاعتبار هكذا نقول كتبت هذه وكتب هذا الكتاب في السنوات الأخيرة، لا نعلم في أي عام، لكنها يعني في الفترة المتأخرة بعد وفاة السيد محمد باقر وبعد استشهاد السيد محمد باقر بسنوات عديدة. هذه حتى ما بعد استشهاد السيد محمد باقر بقي السيد الخوئي ما يقارب العشر السنوات ربما أقل أو أكثر، بقي بهذه الفترة أيضا لم يحقق القفزة يعني أو لم يواكب القفزة التي قفزها السيد محمد باقر الصدر قدست نفسه الزكية. بالرغم من بقاء السيد الخوئي بعد السيد محمد باقر لكنه لم يقفز، بل لم يصل أو لم يحقق أو لم لنقل يساير تلك القفزة التي تحققت على يد السيد محمد باقر الصدر. أما لعدم الإمكانية نحن يوجد هنا احتمال بعد أن يثبت بأن السيد محمد باقر قد حقق هذه القفزة العلمية، لا يوجد أي شق هكذا لنقل العقل يقول لا يوجد. إما من لا يستق طريق محمد باقر ومن لا يقفز بالعلم إلى الجبل وإلى المستوى الذي قفز إليه أو الذي قفز به سيد محمد باقر الصدر، إما يكون هذا الشخص خائنا للعلم وخائنا للمذهب والدين وبقي على كرسيه وبقي على عرشه ولم يعترف لسيد محمد باقر واشترك في المؤامرة لقتل سيد محمد باقر قدس نفسه، وأما من الجانب العلمي لا يتمكن أن يصل إلى مستوى سيد محمد باقر. ولا أعلم ما هو الثالث، خاصة نحن نقول ممن يعني عاشر وعاصر وناظر وناقش سيد محمد باقر وناقشه سيد محمد باقر، هكذا نقول. إذن بعد ذلك قلنا قال إذا ذلك العصر يسمى عصر الكمال، هذا عصر ذروة الكمال، هكذا يقول أو هذا القول الذي أشار إليه السيد الحراري. وبعد ذلك في صفحة 55 يقول السيد الحراري، أو ليس السيد الحراري وإنما ننتقل الآن ننتهي مما قال ونكتفي بما ذكره السيد الحراري، ومن أراد أن يرجع إلى ما أشرنا إليه، وربما سنأتي مرة ثانية أيضا إلى ما يذكره السيد الحراري. لكن هنا يقول وفي البعد الفقهي من شخصية السيد الشهيد، ينقل أيضا هنا الشيخ النعماني أيضا ينسب هذا القول إلى السيد الحراري. إذن ماذا يقول؟ يقول وفي البعد الفقهي من شخصية السيد الشهيد، ترى إبداعاته رضوان الله عليه لا تقل عن إبداعاته في علم الأصول. إذن تحدث عن علم الأصول، من يتحدث؟ السيد الحائري يتحدث عن أستاذه سيد محمد، لست أنا من يتحدث. في علم الأصول قال تلك الطفرة تحققت. وفي الفقه إذن تحدثنا عن الأصول، الآن نتحدث في الفقه، ترى إبداعاته رضوان الله عليه لا تقل عن إبداعاته في علم الأصول، وقد طبع من أبحاثه الفقهية 4 مجلدات باسم بحوث في شرح العروة الوثقى، فيها من التحقيقات، هذا سيد كاظم الحائري يقول، فيها من التحقيقات الرشيقة التي لم يسبقه بها أحد، فيها من التحقيقات الرشيقة التي لم يسبقه فيها التي لم يسبقه بها أحد، أيضا حتى السيد الخوي لم يسبق ما لا يحصى من هذه التحقيقات الرشيقة، وأشير كمثالين يذكر هنا أمثلة. بعد ذلك ينتقل أيضا السيد الحائري يقول في صفحة 56 يقول وكان عازما على أن يبحث فقه المعاملات، عندما كتب الفتاوى الواضحة يقول وكان عازما على أن يبحث فقه المعاملات بشكل مقارن، لنقل في بحوثي الخارج أو في بعد أن تحدث لنقل عن جانب الفقه وعن العروة الوثقى وشرح العروة الوثقى، نقول هكذا يقول في البحث الخارجي، يقول كان عازما على يبحث فقه المعاملات بشكل مقارن بين فقه الإسلام والفقه الوضعي كي يتجلى حتى يبين، هكذا أنظر الثمرة، كل شيء يريد أن يفعله السيد قدس نفسه فيه ثمرة للإسلام وللمسلمين وللإنسانية جمعاء. يقول كي يتجلى أن الفقه الإسلامي هو الجدير بإدارة الحياة وإسعادها دون غيره، وقد حالت جريمة البعث الكافر البعث الكبرى بينه وبين إتحافنا بهذا البحث القيم، جريمة البعث الكافر، ومن اشترك معه ومن مهد له ومن أسس له ذلك الأساس ومن رضي بعمله، اللهم إلعن كل من ساهم وأسس ورضي ولنقل فعل الجريمة التي تحققت بسيد محمد باقر الصدر قدسة نفسه الزكية. لكن انظر ماذا يقول السيد عندما يكتب، يقول كي يتجلى أن الفقه الإسلامي هو الجدير بإدارة الحياة، وأنا فقط أقول وألفت الناس، انظر الفرق، السيد محمد باقر يطرح الأثر، يطرح الدليل، يطرح المنهاج، يطرح المنهج الواضح الكامل المتكامل، يتعامل مع الناس، يتعامل مع المجتمع، يتعامل مع العلم، ويقول هذا الإسلام وهذا المنهج ولا يطلب من الأمريكان أن يحققوا له، ولا يطلب من كوفي عنان أن يحقق له، ولا يطلب من الأمم المتحدة التي هي العبة بيد الأمريكان أن تحقق له، ولا يطلب من الناس انتخبوا واكتبوا لي الدستور. ويبقى التعليق لكم. ويقول أيضا هكذا تحدث في علم الأصول السيد كاظم الحائري يتحدث، وتحدث عن سيد باقر أيضا في علم الفقه، ويتحدث أيضا عن سيد باقر. يقول وفي المنطق تعرض الأستاذ الشهيد ضمن أبحاثه الأصولية لدى مناقشة الإخباريين حجة البراهين، وبعد ذلك ويتحدث والعقلية إلى نمط التفكير المنطقي الأرسطي ونقده بلا بما ونقد المنطق الأرسطي آلاف اللي نقل مئات السنين وآلاف السنين السنوات وآلاف من السنين المنطق الأرسطي لم ينتقد ولم يوجه له النقد العلمي. النقد العلمي ليس بكلام متوهم ومن هو حتى أرد عليه وأرفع من شأنه ومن هذه وهذا مجنون وتسرع وأمور كثيرة تطرح وصغير السن، ليست بهذا الأسلوب، وإنما يوجد أثر، يوجد دليل علمي، يوجد منطق. علينا أن ننتقد المنطق وننقد المنطق بأي نقد، بالنقد العلمي، بالأثر العلمي، بالبراهين، بالنظريات. يقول ونقده بما لم يسبقه بها أحد، حتى السيد الغوي لم يفعل هذا، وبعد ذلك طور من تلك الأبحاث وأكملها وأضاف إليها فأخرجها بأروع صياغة باسم كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. وبعد ذلك، وهذا شيء اقرأوا وستعلمون، اقرأوا هذا الكتاب وستعلمون ما هي منزلة السيد محمد باقر الصدر. يقول وفي الأخلاق تحدث عن الأصول، تحدث عن الفقه، تحدث عن المنطق. يقول وفي الأخلاق تعرض الأستاذ لأرقى بحث أخلاقي علمي ضمن أبحاثه الأصولية لدى البحث عن الحسن والقبح العقلي بمنهج لم يسبق له نظير. هذا أيضا يرجع للبحوث الأصولية، ويعلم من يعلم ما ضحك السيد قدست نفسه في ذلك المكان. وفي التفسير تعرض كله بالأثر، ليس كلام، ليس جراءة تحكي، وليس وسائل إعلام، ليست مرجعية عليا إعلامية، ليست مرجعية أمريكية، ليست مرجعية صهيونية، ليست مرجعية دنيوية، مرجعية حقيقية علمية ذات أثر علمي طرحت وفرضت نفسها في الساحة بأثرها العلمي، بأثر بالرغم مما حصل. ولو لم يحصل أي شيء يبقى منزلة وتبقى منزلة سيد محمد باقر في عالم المعنى عند الله وعند الأنبياء وعند الملائكة وعند الأئمة سلام الله عليهم، وفي جوار الإمام المعصوم، وفي نصرة الإمام المعصوم إن شاء الله سيكون السيد محمد باقر الصدر. والحمد لله من نعم الله علينا أن أيضا انتصرت أيضا في عالم الدنيا وفي هذا العالم الذي نحن نعيش فيه إن شاء الله علوم سيد باقر. ويقينا نقول انتصرت عند الناس المؤمنة من يسمع هذا الكلام ومن يأخذ به، بالرغم من هذه الأدلة والبراهين. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى أن تسمع أنت الآن وتعرف حقيقة الأمر، ولنقل تعجب كيف هذه كيف يتخلف من يتخلف تلك العمائم الكبيرة وتلك الرموز والعناوين، ممن يدعي ومن يقول ومن يحكي ومن يدعو له ومن يدعى له، كيف يتخلف وكيف يترك الحق وكيف لا يتعامل مع سيد باقر بجانب أخلاقي وبجانب شرعي وبجانب علمي وبجانب إنساني. كيف تخلت الناس، كيف تآمرت عليه، كيف تركوا علم سيد باقر، إلى أي مستوى الحسد وصل عنده الآخرين وعند أولئك الناس. القضية كل شخص منا يقول القضية واضحة، أليس بذلك؟ أليس كذلك؟ كلنا يقول القضية واضحة وقضية بديهية، وهي واضحة كوضوح الشمس. هذا هكذا الحق، الحق واضح أبين من الشمس كما يعبر الإمام سلام الله عليه، هكذا أمر المعصومين سلام الله عليه، هكذا أمر الحق، هكذا أمر الله سبحانه وتعالى هو الحق. لكن يحتاج إلى توفيق أبين من الشمس لمن؟ للإنسان المؤمن، للموفق. أما للإنسان الدنيوي ليس بأبين من الشمس، لا يستطيع أن يميز، بل لنقل يميز لكن لا يتبع ولا يهتدي. قد أعمى الله بصره وبصيرته. إذن نقول الحمد لله الذي وفقنا لمعرفة الحق. قضية واضحة وبسيطة، كيف تخلف من تخلف عنها؟ البعد عن الله سبحانه وتعالى، الارتباط بالدنيا، هذا كل ما يحصل من المقابل فيبتعد عن الله سبحانه وتعالى، فيتركه الله إلى نفسه ويوكله إلى نفسه وإلى هواه وإلى الشيطان، فيكون في الدرك الأسفل. يقول: وفي الأخلاق، وبعد ذلك بعد سطرين أيضا في صفحة 57 يقول: وفي التفسير، تعرض في أواخر حياتي لأبحاث تفسيرية، وفي مجال الاقتصاد كتب كتاب اقتصادنا، وفي التاريخ كتب تاريخا تحليليا. إذن الكلام كله بالآثار، كله بالآثار العلمية، كل هذا بالآثار العلمية، ليس مجرد قلنا أسماء. مخطوط، أين المخطوط؟ لا يعطيه، ما هي الثمرة من طبعه؟ من يفهم حتى يقرأ؟ ومن كذا؟ أين مولانا؟ كل شخص يستطيع أن يدعي وعندي 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 وعندي. أعطنا نكتب ليست بمصلحة، أعطني أنزل إلى الساحة لنقل، أربح من هذه. لم تصرف من حق الإمام؟ طبعا تصرف من حق الإمام، لأنه الشيء المعتاد والسياق المعتاد في المرجعيات الإعلامية أنها تعطي مجانا. نحن نقول لك لا تعطي مجانا، أنت تخاف على الجانب المالي. طبعا الغير سيقول المصلحة العامة تقتضي أن أعطي مجانا، لا نعلم أيضا، كل شخص حسب يعني لنقول التكليف الذي يتوجه إليه، ولا نتدخل بهذه القضية. بعد أن يثبت استئهاد الشخص وأعلنية الشخص يجب عليك أن تطيعه، ويجد المصلحة أن يعطي هذا الشيء مجانا ويهب هذا الشيء مجانا وذلك الشخص يعطيه مقابل ثمن، هذا لا نتدخل به. لكن عليك في بداية الأمر أن تبحث عن من هو صاحب الحق ومن هو صاحب الأثر والدليل. لكن نقول لهذا الشخص: لما تحرم مولانا، لما تحرمنا من هذا، لما تحرمنا من هذا الجهد العلمي وهذه الأفكار العلمية؟ أعطنا، أطبع ونحن نشتري. لا بس، نحن نشتري، أنت عليك تقرض، نقرض لك أموال، أطبع بعض النسخ ونحن نشتري، نتكفل لنقل عنك بيع هذه الكتب، وفيها أيضا تستطيع أن تربح كما يربح باقي الناس وباقي المؤلفين. لكن هكذا نقول، من سار في الجانب الإعلامي والجانب الدنيوي يضع في باله من هذه تعطى مجانا، لأن لا يوجد من لنقل يقدم على الشراء بحيث يحقق الربح لذلك الشخص. عموما هذه مجرد دعوة، مجرد الدعوات، كل واحد يريد أن يصدق بها ليصدق. ماذا نفعل؟ نحن عندنا الدليل وطرحنا الدليل، من شاء فليؤمن يؤمن ومن شاء فليكفر. وبعد ذلك يقول أيضا السيد الحراري الله يحفظه، يقول: وفي مجال الاقتصاد، أيضا يتحدث عن مجال الاقتصاد، يقول: وفي مجال الاقتصاد كتب كتاب اقتصادنا، وفي التاريخ، أيضا يتحدث عن التاريخ، يقول: وفي التاريخ ماذا؟ كتب تاريخا تحليليا عن قصة فدك. هكذا انظر للآثار في كل شيء، في كل شيء كتب الفقه والأصول وما ذكر هنا. يقول: وفي التاريخ كتب تاريخا تحليليا. وبعد ذلك يقول: وهذا وبعد ردح من الزمن جاءت لأستاذنا الشهيد أبو حافي منتهى الروعة في تحليل تاريخ أئمتنا الأطهار من زاوية عملهم لإعلاء كلمة الله على وجه الأرض، كان يلقيها على طلابه في أيام وفيات الأئمة عليهم السلام، كانت روحة شاملة متناسقة لكل أئمة أهل البيت في المنهج الذي نهجوه لخدمة الإسلام الحنيف. انظر، كتب في كل المجالات، لاحظ هذه القضية، كتب في كل المجالات كذلك سلام الله عليه، وتحدث مع الناس، وأعطى البحث الخارج، وأصدر ما أصدر من البحوث، وأين النتيجة عند الآخرين؟ ماذا أصدروا؟ وأين الآثار العلمية؟ وأين الكلام مع الناس؟ وأين الاستفتاءات التي تكتب؟ الناس لا تعلم مع من تتعامل ومع من تحكي، وهل فعلا تصدر من العالم الفتوى أم من أقارب العالم؟ أم من أرحام العالم؟ أم من صديق العالم؟ أم من يعمل مع العالم؟ لا نعلم، الله العالم، هل فعلا صدرت منها أم لم تصدر منه؟ لا ندري، الله يدري بحقيقة الأمر من أين تصدر وإلى أين وما هي حقيقة الأمر. إذن هكذا يقول: وجميع أبحاث ترى فيها إضافة إلى الدقة والعمق من السعة والشمول منهجة فنية رائعة في طريقة العرض. هذا ما قاله السيد الحائري. بعد ذلك ينتقل هكذا نقل الشيخ النعماني عن السيد الحائري. بعد ذلك ينتقل في صفحة 60 يقول: وفكر في أسلوب جديد لكتابة رسالته العملية، واتفق أن كان المرحوم الشيخ محمد جواد مغنية كان موجود في ضيافة السيد محمد باقر، فقال: أنت تكتب وكاتب الإسلام المعروف بقدرتك، معروف بهذه القضية، فطرح هذه القضية أو طرح هذا الأمر حتى يكتب. فكتب جواد مغنية الرسالة العملية بعدة أساليب باعتبار هو أقرب إلى الناس ويكتب للناس وله كتابات كثيرة. كتب، طرحت على السيد، لم يقتنع بها. الآن اقتنع السيد بأن هو الذي يكتب بنفسه. هكذا يقول الشيخ النعماني: وباشر المرحوم محمد جواد وكرر الشيخ محاولات، وبعد فشل تلك المحاولات قرر السيد تبني المهمة بنفسه، وهي محاولة في غاية الصعوبة. انظر ماذا فعل السيد. يقول: فباشر السيد كتابة الفتاوى الواضحة وبدأ عمله، فاختار عدة مواضيع فقهية. أنا أوجب على كل مكلف أن يقرأ هذا الكتاب سنوات المحنة، من لم يقرأ يقرأ، ومن قرأ يقرأ ويحكي للناس وبين للناس. أريد أن تعيش الناس مع سيد محمد باقر في سكناته، في معاناته، في لحظاته، في كل لحظة من لحظاته، مع سيد محمد باقر في علمه، مع سيد محمد باقر في سيرته. يقول: فباشر السيد لأنه عاش مع الناس، لأنه عاش للناس، لأنه ضحى من أجل الناس. ستسمعون إن شاء الله كيف ضحى سيد محمد باقر من أجل العراق ومن أجل العراقيين، من أجل الناس المؤمنة، من أجل الناس الخيرة. فعلينا أن نوفي بشيء بسيط لما ونؤدي ما علينا من أمانة لسيد محمد باقر. يقول: فباشر السيد الشهيد رضوان الله عليه كتابه الفتاوى الواضحة وبدأ عمله، فاختار عدة مواضيع فقهية، كتبها بصياغات مختلفة ومستويات متعددة على شكل كراسات، وأمرني، أي أمر الشيخ النعماني، وأمرني أن أعرض هذه النماذج التجريبية على نخبة مختارة تمثل مختلف الشرائح الاجتماعية وخاصة طلاب المدارس، وأن أطلب منهم التأشير على العبارات الغامضة أو التي لا تفهم بسهولة. انظر. وبعد ذلك يقول: ونفذنا هذه التجربة وكررناها عدة مرات حتى استطاع أن ينتخب الأسلوب الأفضل والتعبير الأسهل والأجمل مع الاحتفاظ بمتانة المادة الفقهية. ومسك اليرى الطاهر بالقلم ومسك، نقول: فكانت ولادة الفتاوى الواضحة الرسالة المثالية التي لا زالت يتيمة زمانها. لاحظ كيف يريد أن يكتب رسالة، كيف يوصل هذه المعلومة، كيف يكتب الرسالة، بأي أسلوب حتى يفهم الناس. ونحن ماذا فهمنا؟ مسألة: تريد انتخابات أو لا تريد، تريد دستور أو لا تريد دستور، رضيت على ما يسمى مجلس الحكومة أم لم ترضى، ترضيت عن الحكومة أم لم ترضى عن الحكومة، ماذا حصل بلقاءات والتقيت مع الناس، ماذا تريد من الناس، خطوط حمراء أم ليست بخطوط حمراء، تجاوز أم لم يتجاوز، فعلوا هددنا ولم، إذا لم يفعلوا ستكون النتائج كذا، وأين النتائج، ماذا نفعل، ماذا نحكي، نسكت، نبكي، نلطم، نخرج، نسافر، ننتحر، احكي، الناس لا تفهم اي شيء، مساله مصيريه، ناس تذبح وناس تقتل، لا يوجد من يحكي، لا يوجد من يصرح، لا يوجد من يعطي، لا يوجد من يفهم الناس. شخص في الشرق يصرح وشخص اخر في الغرب يصرح واخر في الشمال يقول ورابع في الجنوب ينكر، لا نفهم ماذا يريد، ماذا يريد العالم، ماذا يريد هؤلاء من كل منهم يحكي باسم العالم. ما هو ذنب المكلف؟ لم يرى العالم ولم يسمع العالم ولم يتفاعل ويتعامل مع العالم. كيف ارتبط بهذا العالم وكيف يرتبط بهؤلاء العلماء؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد ذلك يقول هكذا أيضا الشيخ النعماني في صفحة 61 يقول: أرسل أحد رؤساء الدول العربية مبعوثا خاص للسيد الشهيد، وكان المبعوث مصريا يحمل شهادة الدكتوراه، فأبلغ السيد الشهيد أن الرئيس يطلب مساعدتكم لتقنين الأنظمة والقوانين في بلاده بما يوافق الشريعة الإسلامية، وقدم للسيد الشهيد دعوة رسمية تتضمن ذلك. انظر، رئيس دولة وأيضا رئيس آخر سيتحدث عنه، وأرسل إلى سيد باقر حتى يكتب، حتى يقنن، حتى ينظر. ونحن ماذا عندنا؟ علماؤنا ماذا يقولون؟ يقولون اللجنة تنتخب وتكتب الدستور، ما هو عملك مولانا السيد محمد باقر، الناس تأتي إليه من أجل أن يكتب الدستور، هذا عمل الفقيه، هذا عمل المجتهد، هذا عمل من يقود الناس، من يتفاعل مع الناس، هذا عمل العالم العامل الأعلم. إذن يقول السيد، يقول هكذا يتحدث، يطلب مساعدتكم لتقنين الأنظمة والقوانين في بلاده بموافق الشريعة الإسلامية، وقدم السيد شيخ دعوة رسمية تتضمن ذلك، وجرى حديث طويل عن هذا الموضوع، وكان من جملة الحديث ما يلي. قال المبعوث: سيدي الصدر، لا ندري كيف نستطيع أن نطبق حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت لا يمكننا رفع اليد عن هذه الأحكام لأنها أحكام ربانية، فهل هناك حلول لمعالجة هذه المشكلة المعقدة؟ إلى أن يقول: والشيء المثير في هذه القضية، النعماني يتحدث وأجاب السيد يقينا هناك، وذكر أرجعوا إلى المصدر، والشيء المثير في هذه القضية أن لهذا الرئيس روابط قوية بالأزهر في مصر، وهو على المقاييس المذهبية يعد سنية المذهب، وكانت طبيعة الحال هذه تقتضي أن يستعين بالأزهر لا بالنجف، فما هو مبرر هذه المبادرة، ولماذا جاء يستعين بالسيد الشهيد؟ يقول: هو الذي أجاب، كأنما ما في بالنا أو في أذهاننا قد أجاب، فقد قال للسيد الشهيد ذلك المبعوث، قال: لقد بحثنا هذا الأمر وبذلنا جهودا مكثفة ولم يتوصلوا، ولم يستطع علماء الأزهر أن يتوصلوا لهذا الأمر، فحصلت للسيد الرئيس قناعة كاملة بأن المفكر الإسلامي الوحيد القادر على تحمل أعباء هذه المسؤولية الخطيرة هو سماحتكم. انظر، هذا يعجزون عن شيء يرجعون إلى سيد باقر، ونحن ماذا عندنا؟ نرجع إلى كوفي عنان، نرجع لهم من تحت أحكم بيننا، هذا حكم الأشعري، هذا حكم ابن العاص، ترجع لابن العاص والأشعري، تضع مصير الشعب العراقي بيد هؤلاء، مولانا أين أنت؟ ماذا تحكي؟ مصير العراق ومصير الشعب العراقي تريد أن تعطي له المبرر الشرعي والوضعي؟ ترجع إلى كوفي عنان، ترجع إلى الأمم المتحدة، مصائر الناس، اترك، اسكت، سكت طويلا، اسكت أيضا في هذه الفترة، ونحن نشك بأن المتحدث هو نفس العالم، لكن ما دامت الإعلام وما دام الكلام بهذه الخصوصية ليس أمامنا إلا أن ندفع هذه الشبهة عن الناس، وفي حقيقته حتى نقول بأن هذا لا يمثل الشيعة ولا يمثل المذهب، من العيب على ابن المذهب وعلى المسلم أن يكون هذا قدوته، أن يجعل ابن العاص ويجعل الأشعري، يجعل الأمم المتحدة ويجعل كوفي عنان هو الحكم، ويجعل مصير الشعب العراقي بيد هؤلاء، يعطي المبرر الشرعي والوضعي للتسلط على الشعب العراقي، لنهب ثروات العراق، لاحتلال العراق بصيغة أو بأخرى، بعنوان أو بآخر، ليس بصحيح. أنت قارن وأنت أحكم أيها المكلف، أنا هذا واجب الشرعي علي أن أبين حتى أبرأ الذمة أمام الله سبحانه وتعالى، أو صامي رومي سلام الله عليك، كما ذكرنا في بحوث عديدة، يجب على الإنسان في آخر الزمان وفي هذه العصور التي فيها الفتن أن يجد نفسه أن يكون على خلاف القوم، ولو شمله العقاب الدنيوي، ويتعجل إلى قرب الله، ويتعجل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، ويتعجل إلى منزلة الصالحين والمقربين، ولا تشمله العقوبة الأخروية، لأنه أجهد نفسه وتيقن الحق. حادثة أخرى أيضا يتحدث، انظر، يقول: وحادثة أخرى الشيخ النعماني، وحادثة أخرى مشابهة لتلك، هي أن رئيسا لدولة عربية مجاورة للعراق بعث برسالة شفوية عن طريق الإمام موسى الصادق، طلب فيها من السيد الشهيد أن يسعى عن طريق إرسال مبلغين إلى النجف إلى دولته لتغيير البنية العقائدية لشعب تلك الدولة، وكان ذلك الرئيس منبهرا بكتب السيد الشهيد وأفكاره وطريقة عرضه للفكر الإسلامي بما ينسجم مع متطلبات العصر. يقول: ولا أهدف الشيخ النعماني من ذكر، وأنا أيضا أقول هذا القول، ولا أهدف من ذكر هذه الحوادث إبراز عظمة شخصية السيد الشهيد من خلال انبهار رؤساء دول وحكومات أو شخصيات كبيرة، فليس هذا المقياس الذي نؤمن به في إطار تقييم شهيدنا الصدر، وإنما أستهدف من ذلك الإشارة إلى المدى الذي امتد إليه كمفكر إسلامي يستطيع تلبية حاجة الأمة الإسلامية بمختلف مذاهبها واتجاهاتها، بل وتجاوز العالم الإسلامي إلى أوروبا والغرب، كما سنعرف ذلك من خلال بعض الأحداث التي سنذكرها. لنعلم، أنا أريد أن أعلن من هذا المنبر، أن السيد محمد الباقر الصدر السيد الصدر ذاب في خدمة الدين والإسلام والمذهب وخدمة الناس، ضحى من أجل الناس. والعلماء والمراجع أهل الدنيا ماذا يعملون؟ يضحون بالناس من أجل أنفسهم، يموت العشرات والمئات والآلاف حتى يبقى زيد وعمر من الناس. هذا هكذا تفعل العناوين وتفعل الرموز، وهذه أمامكم حقيقة واقعة. انظروا، كل شيء يباع من أجل أن يبقى العالم، من يبقى من أجل أن يبقى الرمز. يخونون كل شيء، يخان كل شيء، الدين والإسلام والأمانة والكرامة والعروبة والإنسانية والحرية والأخلاق من أجل أن تتحقق الأغراض الشخصية. يقول كمفكر إسلامي يستطيع تلبية حاجة الأمة الإسلامية بمختلف مذاهبها واتجاهاتها، بل وتجاوز العالم الإسلامي إلى أوروبا والغرب كما نعرف ذلك من خلال بعض الحوادث. بعد ذلك يذكر، يقول وفي عام 1978 حينما كنت برفقة السيد الشهيد في مكة المكرمة لأداء العمرة، اتفق أن كنا بقرب مكتبة تقرب من المسجد الحرام، وقف السيد الشهيد محمد باقر يتصفح بعض كتبها، فوجد كتاب اقتصادنا في مقدمة الكتب المعروضة للبيع، فسأل صاحب المكتبة بكم تبيع هذا الكتاب؟ فقال بكذا ريال، هذا من الشخص السعودي. ثم قال للسيد الشهيد السعودي، يقول الشهيد يا حاج اشتري هذا الكتاب، إنه كتاب زين، هذا كتاب الصدر، هذا ضد الشيوعية. انظر، يعني هكذا نرى فرق ربما بعض من يدعي الاجتهاد. يقول قال السيد الحكيم كفر وإلحاد، هذه على من تجري، على من تسري؟ اجتاحت الساحة الشيوعية، اجتاحت الساحة، أعطت أفكار، أعطت نظريات، كفر وإلحاد، من يسمع منك؟ من يسمع من كفر وإلحاد؟ هذا جواب على نظريات علمية طرحت في الساحة. نعم تسري، هذا مرجع وهذا مكلف مقلد طبعا يطيع بهذه الخصوصية، لكن من يطيع؟ كم من المكلفين ممن انحرف وسلك ذلك، بل من المعممين ممن انحرف وسلك ذلك الطريق، وطريق الشيوعية انبهر بهذه النظريات، طرح النظرية العلمية وأبطل تلك القضية. نحن لا نعترض على هذا الأمر، نقول يستطيع أن يستعين أو لنقول أهل الاختصاص، لا نريد أن نلزم ونقول العالم في جانب الاقتصاد والفلسفة عليه أن يكون له شيء، العالم هذا الفقه والأصول، لكن نقول بالمقارنة مع ذلك الطرح، يقول هذا قال كذا، نقول نحن مع الجانب العلمي يجب أن يكون الرد علميا، إما من نفس الشخص وأما أن يرجع لأهل الخبرة والاختصاص، يستشير أولئك ويوجه أولئك على الرد الصحيح، ويتوجه أولئك الناس ويعطون الرد الصحيح أهل الاختصاص. هذا المفروض يكون يعني عمل العالم، يكون هذا ما توفر طبعا من يعني يتصدى، وتوفر أهل الاختصاص من له تلك القدرة على الرد. وإذا لا يوجد ماذا يفعل المسكين العالم؟ بعد ذلك يقول أين وصلنا؟ بعد ذلك يقول هكذا، يقول وفي عصر يقول هكذا، يقول الدكتور زكي نجيب محمود المفكر المصري الشهير عما نقلته صحيفة كيهان العربية، يقول إن إعدام في صفحة 64 إن إعدام مفكر ساهم في تنمية العقل العربي الإسلامي، تثير لدينا مشاعر التقزز والإشمئزاز، فالدول المتقدمة تكرم إبذاذها، أما العراق فيعدم مفكرين، أما العراق، أما حكومة العراق حكومة البعث الكافر، وأما من تآمر معها فهم يعدمون المفكرين ويأخذون عن المفكرين، والغرب يكرم المفكرين. بعد ذلك يقول وفي عصر نفس الصفحة، يقول وفي عصر صائف من أيام النجف الحارة طرق الباب رجل كبير السن، وبعدين فتحه خادم السيد الحاج عباس الذي كان يقوم ببعض الخدمات، دخل هذا الشخص ماذا قال؟ قال هل هذا منزل الشيخ محمد باقر الصدر؟ فقال له الحاج نعم. فقال هل يمكن أن ألتقي بسماحة الشيخ الصدر؟ فقال نعم تفضل اجلس. وكان السيد لا ينام ظهر إلى أن يقول فوقف عند باب الغرفة هذا الشخص الزائر، والدهشة ملأت كيانه كله وأذهلته، حتى عن التحية. فخاطب السيد الشهيد: بالله عليك أنت الشيخ محمد باقر الصدر؟ فأجاب السيد الشهيد والابتسامة تعلو وجهه: نعم تفضل أهلا وسهلا. فقال هذا الشخص الذي يسمى بالفنجري الدكتور الفنجري، وقال: مش معقول. وكرر سؤاله مرة ثانية وثالثة ويتكرر جواب نفس الجواب، وأراد أن يقطع الشك باليقين فقال، أي الفنجري الدكتور الفنجري، فقال: أنت الشيخ الصدر مؤلف كتاب اقتصادنا وفلسفتنا؟ فقال السيد الشهيد: نعم تفضل. دخل محيه وهكذا إلى أن يقول، قال الفنجري الدكتور الفنجري يقول للسيد الصدر قدس نفسه الزكية، يقول له: إن كتبكم تعتبر آية في عمقها ودقتها العلمية وفي محتواها الفكري، فقد نالت إعجابي وإعجاب عدد كبير من أصدقائي الأساتذة، ومنهم المفكر الفرنسي روجير غارودي الذي يرغب هو أيضا بزيارتكم، فأين تلقيتم دراستكم وفي أي جامعة من جامعات العالم؟ فقال السيد: لم أدرس في أي جامعة من جامعات العالم التي تقصدها، لا في العراق ولا في غيره، بل لم أخرج من العراق في حياتي إلا مرتين، مرة إلى حج بيت الله الحرام والأخرى إلى لبنان لزيارة بعض أرحامنا هناك. الفنجري: إذن أين درس؟ الشهيد: في المساجد. أطلبوا العلماء، هكذا يقول، في المساجد أطلبوا العلماء هنا في النجف يدرسون في المساجد. قال الفنجري وقد أصيب بالذهول والحيرة: والله إن مساجد النجف أفضل من جامعات أوروبا كل أفضل من جامعات أوروبا كلها، وأظنه قال أفضل من ألف مرة من جامعات أوروبا. والآن البعض يقول: أين العلم؟ ولا ونترك الدرس وليس لنا علاقة بالدرس، وكل ما يتحدث بجانب العلم على أبسط شيء كما باللغة يقول بطران تتحدث بالعلم. أين نحن وهذا الكلام؟ يعني نريد أن نعيش ونريد أن نأكل ونشرب، ولا أعلم ما هو التعارض بين هذا بل العلم الصالح والعلم الحقيقي والعلم المؤدي إلى الله سبحانه وتعالى والعلم في سبيل الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل الإنسان يأكل من فوق رأسه ويأكل من تحت رجله ومن خلفه ومن أمامه. هكذا الله سبحانه وتعالى ينعم على الناس وعلى البشر لو اتقوا الله سبحانه وتعالى. يقول: ثم اقترح الدكتور الفنجري على السيد الشهيد أن يسعى لترجمة كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، وقال: لو ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية ترجمة دقيقة فسوف يحدث ثورة في أوروبا. واقترح أن يقوم بالترجمة الدكتور زكي نجيب محفوظ. إلى أن يقول: إلى أن يقول وبعد أيام وصلت السيد الشهيد رسالة منه، من بعد أن ظهر صارت مواصلات يذكر هو أو تواصلات بالرسائل بين روجيه غارودي المفكر والفيلسوف لنقل الفرنسي المفكر الفرنسي وبين السيد محمد باقر. يقول واتفق أن يزوره بعد أن يزور بغداد. بعد أن يزور بغداد يقول: وبعد أيام وصلت السيد الشهيد رسالة منه من روجيه غارودي تحمل بطياتها العجب وتكشف عن خلق حكام البعث وخبثهم، بل تكشف عن خوفهم ورعبهم من السيد. فقد كان مضمون رسالة روجيه المفكر الفرنسي يقول هكذا المفكر الفرنسي: وصلت في الموعد المقرر إلى بغداد، وفي قاعة الاستراحة في مطار بغداد سألني رئيس لجنة التشريفات عما إذا كنت أرغب بوضع جدول لزيارة أماكن معينة، فقلت أرغب بزيارة الأستاذ محمد باقر الصدر. فتحير الرجل ولم يتكلم بشيء، وقد أصيب بالدهشة والذهول. أبلغني مسؤول في وزارة الخارجية العراقية أن شخصا بهذا الاسم لا يوجد في العراق. تعجب هذا يقول. فقلت له: بل هو موجود بالتأكيد في النجف الأشرف. من أين تقول غير موجود؟ موجود في النجف الأشرف، بل هو موجود بالتأكيد في النجف الأشرف، فقد راسلته وراسلني فقال: سوف نخصص لكم زيارة إلى النجف، سوف نخصص لكم زيارة إلى النجف ونسأل هناك عن هذا الشخص فعلا. بعد المسأل عن هذا الشخص وفعلا بعد أن انتهى المؤتمر جاءوا بي، يقول هكذا روجي غارودي الكلام له، يقول جاءوا بي إلى النجف للبحث عنكم وفي كلية الفقه. انتبه ضع خطا هذه تحت هذه، يقول وفي كلية الفقه مع الحوزة مع العناوين مع الرموز وفي كلية الفقه أحضروا لي عددا من طلاب الكلية وقالوا لي اسأل هؤلاء عن ذلك الشخص. عن أي شخص الكلام؟ الكلام عن سيد محمد باقر، عن ذلك الشخص. فلما سألتهم عنكم قالوا لا يوجد في النجف شخص بهذا الاسم، لا يوجد. اذكروا ماذا فعلوا، اللي يذكر من يذكر عاش في زمن سيد محمد الصدر عندما كان يسأل عنه، ومن عاش معاناة أصحابنا عندما كان نظام البعث الكافر، كيف كان يتنكر الجميع وكيف كان يتعامل الكثير مع من يسأل عنا. وبعد ذلك يقول السيد قدست نفسه، أو يقول الشيخ النعماني، أو ينقل الشيخ النعماني في صفحة 82 ينقل عن السيد، نقل عن السيد الحاري، الآن ينقل عن السيد المحمود، السيد محمود الشهرودي، يقول أو سيد محمود الهاشمي، نقول يقول أيضا، قلنا هو رئيس ربما سلطة قضائية، ما يسمى سلطة قضائية في الجمهورية الإسلامية، يقول فيما يلي أهم مميزات هذه المصدر أيضا بحوث في علم الأصول، بحوث في علم الأصول السيد قلنا تغييرات الهاشمي للسيد باقر، وكما ذكرنا هناك كانت تقليدات السيد الحائري إلى سيد باقر. يقول تتميز، وفيما يلي أهم مميزات هذه المدرسة، مدرسة السيد باقر، التي ستبقى رائدة وخالدة في تاريخ العلم والإيمان. أذكر العناوين الرئيسة وأنت راجع المصدر، قلنا راجع بحوث في علم الأصول الجزء الأول من بحوث في علم الأصول. يقول اشتملت مدرسة شهيدنا الراحل الأول، العنوان الأول يقول مدرسة الشهيد تتميز بالشمول والموسوعية. ثانيا الاستيعاب والإحاطة. ثالثا الإبداع والتجديد. رابعا المنهجية والتنسيق. خامسا النزعة المنطقية والوجدانية. سادسا الذوق الفني والإحساس العقلائي. سابعا القيمة الحضارية لمدرسته. إلى أن ينتقل في صفحة، الشيخ النعماني ينتقل في صفحة 99 يذكر هذه الحادثة التي هو مر بها الشيخ النعماني، أخذ والدة السيد، لا أعلم أصل القصة، والدة السيد لا أعلم أصل القصة.